قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله وتوفيقه أن نجيب على كافة أسئلتكم واتصالاتكم إن شاء الله، أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. نجيب على بعض الأسئلة التي وصلت إلى الحلقة أو البرنامج عبر الرسائل القصيرة إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول السائل الكريم: تم فصلي من عملي بسبب امتناعي عن تنفيذ قرار رئيسي بنقلي، هل يجوز تعويضي عن هذا الفصل؟ الأحبة الكرام، لو أننا اتبعنا شرع الله تبارك وتعالى لاستراحت القلوب واطمأنت النفوس، وكانت الحياة هادئة ويعيش الإنسان في سلاسة وسهولة ويسر. ولكن نتيجة للعناد ودائما الذي يسيطر على كثير من حياتنا، نندم بعده على قرارات كثيرة اتخذناها. شريعتنا الغراء علمتنا أيها السائل الحبيب: العقد شريعة المتعاقدين، وأنت حسب مصلحة العمل تعمل. فربما العمل يحتاجك في هذا القسم، وربما غدا يحتاجونك في قسم آخر، وربما بعده بأسبوع يحتاجونك في فرع ثان أو ثالث. مطلوب منك أن تنفذ ما تم الاتفاق عليه في عقدك، ولا يجوز لك أن تنقطع لأنك أنت الذي فعلت هذا بنفسك. بالتالي الذي فعلته خطأ، ولا يجوز لك التعويض لأنك أنت الذي انقطعت عن العمل. حتى لو كان نقلا تعسفيا، هناك قنوات شرعية قانونية أستطيع من خلالها أن أطالب بحقي، أو أن أبين الظلم الواقع علي، أو أبين تعسف رئيسي في عملي، ولا أترك العمل هذا الذي كان ينبغي عليك أن تفعل. ولكن أنقطع وأترك العمل ثم بعد ذلك أطالب بالتعويض بأي صفة؟ فهنا نقول لا يتستحق التعويض. طيب، نتلقى بعض الاتصالات ثم نواصل الإجابة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، عندي أربع أسئلة وهقولهم بإجابة وهرتب تجاوب عليهم خلال التلفزيون.
اتفضلي.
أول سؤال: أنا زوجي مهندس، وفي نقابة المهندسين بيسمى حاجة اسمها التكافل الاجتماعي، وبيدفع 170 جنيه كل عام، بعد 40 عام بياخد 40,000.
تمام.
والمبالغ دي يعني بيستثمرها في الإنشاءات. ثاني سؤال: في مبلغ من المال نحطه في البريد، ودي فايدة، الفايدة دي حلال ولا حرام؟ ولو كانت حرام ينفع أتصدق بها؟ ثالث سؤال:
ما حكم ايه؟
رابع سؤال برضه: انا زوجي مهندس بيعمل في الخارج،
اطرحي
ان هو يعمل
اذا كنت
في الخارج.
اسمعيني،
ولا ديسك ولا خمر.
هل تسمعي هل تسمعينني؟
ملتزمين وفي بعض الناس بيجوا غير ملتزمين.
وأسألك هل أنت تسمعينني؟ على ما هل تسمعينني؟ اخفض التلفاز. أعيدي سؤالك الثالث مرة ثانية.
لا حكم النقاب بالنسبة لوالد الزوج.
حاضر. الرابع.
السؤال الرابع آخر سؤال. أي. زوجي مهندس بيعمل في الخارج في جزيرة من في الخارج ما فيهاش ولا خمر ولا ديسكو بس بيبني بعض حمامات السباحة وبعض الشلهات بيجدد. في ناس بتيجي ملتزمة وفي ناس بتيجي غير ملتزمة. علما بأن الراتب بتاعه بياخده من الشركة ومش من الجزيرة من الشركة اللي هو اللي تبعها. هل حلال ولا حرام؟
شكرا. نتلقى اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله كل خير عنا يا شيخ.
وإياكم. اخفض التلفاز واسمعيني من الهاتف.
أنا اشتريت بعض أشياء بالقسط ونزلت مع البائع. يعني أنا نزلت مع البائع وعرفت ثمن الأشياء اللي أنا اشتريتها وبدأ ان هو يطلع الايه الفايدة مثلا اللي هو ياخدها على اساس ان هو قسط شهري كل شهر.
سؤال ايه؟
ففي بعض الناس قالوا لي ان ده طالما انت نزلتي معايا وعرفتي ثمن المشتريات فده ممكن يبقى ربا. ده سؤال.
نعم.
فلو هو حصل ان هو كده هو بتربا انا ربنا الاعلم بنيتي انا نيتي قسط مش نيتي اي حاجة. فعاوز اعرف لو هو ده حرام اعرف ايه
مقدرته
عند ربنا.
ساجيبك ان شاء الله. حاضر ساجيبك. الأحبة الكرام نواصل الإجابة ان شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت التي سألت زوجها مهندس يتم خصم جزء من راتبه شهريا او سنويا فيما يسمى بصندوق التكافل الاجتماعي. عندما يخرج على المعاش يتم الحصول على 40 شهر 100 شهر. هذا بيختلف من نقابة إلى أخرى من مصلحة إلى أخرى. هل هذا حلال أم حرام؟ ليس فيه شيء من الحرمة بل هو من قبيل التعاون على البر والتقوى. لأن المفروض بيتم تجميع هذه الأموال من الموظفين في هذه المصلحة ويتم استثمار هذه الأموال بالنسبة لهؤلاء. وليس من المعقول أن يخرج جميع الموظفين في المصلحة كلهم على سن المعاش في عام واحد ولكن في كل عام يخرج واحد اثنين عشر مية أقل أكثر يتم توزيع هذا عليهم وهكذا. فليس فيه شيء من الحرمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. هي تقول وضعت مبلغ من المال في البريد وتسعى عن فائدته الذي أدين الله تبارك وتعالى به أن هذه الفائدة محرمة شرعا محرمة شرعا ولا يجوز لنا أن ننتفع بها لا لأنفسنا ولا لغيرنا. ماذا نصنع بها؟ نتركها؟ ما قلت نتركها إنما نأخذها ونتصرف فيها في مشروعات عامة كبناء مدرسة أو مستشفى وما شابه ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. نفس السائلة تسأل عن لبس النقاب أو ارتداء النقاب أمام والد الزوج. والد الزوج أيتها السائلة الكريمة هو محرم لك ويحرم عليك الزواج منه سواء طلقت من زوجك أو مات زوجك. لا يجوز لك أن تتزوجيه لأنه صار أبا لك وتحريم مؤبد وليس مؤقت وبالتالي يجوز لك أن تكشفي وجهك أمامه إن شاء الله تبارك وتعالى. تقول زوجي يعمل في الخارج في جزيرة يقوم تصميم حمامات سباحة وما شابه ذلك وهو ليس له علاقة بالجزيرة. إذا كانت هذه الأماكن التي يقوم بتصميمها وإنشائها هي معدة للعري والفسق والفجور لا يجوز له أن يقوم بتصميمها ولا إنشائها لأن ربنا في القرآن علمنا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأنا أعلم أن هذا المكان مثلا يقوم بمساعدة الناس على معصية الله أنا لا أشيد فيه ولا أبني فيه ولا أضع فيه ذكور ولا أي شيء. لما؟ لأنني أعلم مسلفا ومسبقا أنهم يستعملونه في معصية الله تبارك وتعالى. هذا الذي يطمئن القلب إليه إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت التي سألت أنها يعني احتاجت شيء واشترته بالتقسيط لكن نزلت مع البائع هذه صورة من صور الربا هذه صورة من صور الربا والأخت الكريمة تقول الله أعلم بنيتي أنني كنت أريد أن أشتري بالتقسيط. لا يا أختي الكريمة، لماذا لا نسأل إلا بعد وقوع الكوارث؟ أنا لا أقصد أختي الفاضلة بارك الله فيها، ولكن أنا أتكلم كقاعدة عامة أو حالة عامة بالنسبة لنا كمسلمين. لماذا لا نسأل إلا بعد الوقوع في الخطأ؟ مطلوب منا كمسلمين أن نسأل قبل أن نتصرف، نسأل هل هذا يرضي الله أم لا، هل هذا شرعا يجوز أم لا، هذا هو المطلوب من المسلم. لكن احنا للأسف الشديد لا نسأل إلا بعد يعني ما تقع الكوارث والمصائب، وبعد ما نعصي نقول فماذا نفعل. يعني أرجو من كل مسلم وكل مسلمة قبل أن يتصرف في شيء اسأل أهل العلم. ربنا في القرآن علمنا اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. على كل حال هذا الذي صنع فيه ربا، يعني بالضبط كما لو قلت له اعطيني الألف وأرده لك 1100، لأنه يعني نسأل الله العفو والمعافاة. الشرط الأساسي أن هذا ينبغي أن يكون أو نزل معك أو نزلت أن تكون تاجر أو تاجر عنده محل يتملك البضاعة، لا علاقة لي بها لا من قريب ولا من بعيد، هذه البضاعة عنده موجودة سواء أنا اشتريت أو غيري اشتريت أو لم أشتري لا تؤثر فيه. لكن أنا أنزل ثم أقول هذه ويأخذها ويشتريها لي ثم هو يدفع المال، هذا تحايل وهذه ربا. نسأل الله العفو والعافية، نستغفر ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا كانت هناك أقساط باقية أسرعي بسدادها بأي وسيلة بارك الله فيك إن شاء الله. الأخت أو السائل الذي يسأل حكم ترك صلاة الجمعة بسبب العمل. طيب نتلقى اتصال ثم نجيب على هذا التساؤل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا بك يا شيخ. أنا كنت عايز أحرك على سؤال. أنا معروض علي عمل أبقى مدرب كمبيوتر، تمام، ولكن في إشكالية في الموضوع ده، هو إن الكورس اللي هما بيدوه ده الامتحانات اللي بياخدوها ما بيشروهاش الحاجات دي. الشركة اللي منزلة الكورس منزلة برضك امتحانات تساعد على حل الامتحانات دهيت، ومتعرف عليها عالميا، لكن معظم الأماكن اللي في مصر حاليا ما بتدي الكورس دوت، بتاخد الامتحانات دي من على النت، موجودة هي ببلاش على النت، وفي نفس الوقت في شركات بتنزلها بفلوس. فهل يجوز العمل في هذا المجال؟
سأجيبك إن شاء الله. تلقى السؤال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
يا لهوج.
السلام عليكم. قولي لا إله إلا الله. تفضلي.
ألو.
أيوة سمعك. تفضلي.
أيوة فضلت الشيخ. لو سمحت.
تفضلي.
أنا صوت واطي لو سمحت من السمع.
أنا سمعك. تفضلي.
ماشي. أنا كان لي أخ مسافر السعودية وتوفى ومات هناك، وتوفى يعني ودفن هناك. سامعني حضرتك؟
ايوه اتفضلي عرض سؤالك.
فالفلوس بتاعته دي اللي هي فلوسه يعني، يعني ليه اخوات ميتين، ليه اخ ميت واخت ميته، ولاد الاخوات اللي ميتين دول يورثوا فيه؟
في 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 له حد باقي على قيد الحياه؟
احنا اخواته اتنين بنات اللي على قيد الحياه، واتنين ميتين بنت وولد.
هل يوجد له اخوه رجال؟
لا ملوش اخوه رجال. ما هو الأخ دوت نايت بس معاه أولاد.
حاضر سأجيبك. طيب نتلقى اتصال آخر. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
ألو.
أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
أعرض سؤالك. أعرض سؤالك.
السلام عليكم. أنا دلوقتي والدي شغال في مصلحة حكومية. سامعني حضرتك؟
ايوه اتفضلي.
طب هو شغال في مصلحه حكوميه بس ما بيروحش، والمرتب بيجي له كل شهر، هو مش تعبان، وانا ماليش اي دخل تاني ان انا اصرف منه، وباكل من الاكل ده، حرام ولا حلال؟
ساجيبك ان شاء الله. تلقى اتصال اخر. سلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ معي؟
نعم.
سمحت يا شيخ، انا في فتره حداد على الزوج، وانا عارفة اني لازم اطلع في للضرورة والطبيب وتخليص اوراق، بس انا لو حبيت ازور ابني ينفع او اختي؟
ساجيبك ان شاء الله.
ان شاء الله. شكرا.
عفوا. تلقى اتصال اخر. سلام عليكم.
عليكم السلام.
يا مرحبا.
عليكم السلام.
اخفض التلفاز واسمعني من الهاتف، الاتصال انقطع على اخينا، نعاود الاتصال بنا مرة ثانية. طيب نكمل الإجابة إن شاء الله سبحانه وتعالى. السؤال الذي كنا بصدده قبل أن نتلقى بعض الاتصالات من الأحباب: حكم ترك صلاة جمعة بسبب العمل. أرجو من إخواني أن ينتبه، لا بورك في عمل نهى عن الصلاة. مرة ثانية، لا بورك في عمل نهى عن الصلاة. الذين يتعللون بأعمالهم ويتركون الصلوات لا بارك الله في عمل نهى صاحبه عن الصلاة. الصلاة عبادة، والبعض يقول يا أخي والعمل عبادة، هذه مقولة حق يراد بها باطل. العمل متى يكون عبادة؟ إذا أنا أديت الفرائض المطلوبة مني وما أمرني به ربي جل وعلا، ثم بعد ذلك أنطلق إلى عملي، فعمل يكون عبادة، بل أكل وشربي في حد ذاته عبادة. سبحان الله. من ترك جمعة بغير عذر، هذا كلام النبي، وأرجو أن إخواني أن ينتبهوا، من ترك جمعة بغير عذر فقد خلع الإسلام من عنقه كما يخلع أحدنا القميص. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز ترك الجمعة إلا لمسافر أو مريض عاجز عن الحركة، منعه الطبيب من أن يتحرك من على سريره في هذه حالة ضرورة مثلا، والضرورة تقدر بقدرها. لكن أقول أن عملي هذا مثلا يمنعني عن أداء الصلاة، لا بارك الله في هذا العمل. أرجو من إخواني أن يحددوا علاقاتهم مع الله تبارك وتعالى، وأن يحرصوا على الصلاة وألا يقصروا فيها، لأنها سبب العذاب يوم العرض على الله تبارك وتعالى. أرجو أن يتوبوا وأن يرجعوا إلى الله جل وعلا. الأخ الذي يسأل يقول: أنا أعمل مدرب كمبيوتر، المشكلة أن القرص اللي بيتم تدريسه أو امتحانه لا يشترى، يعني يقول أننا نأتي به من على النت مجانا، بعض الشركات تبيعه، هل يجوز العمل في هذا؟ وأنا أسأل السائل سؤال: هذا البرنامج أو هذا القرص، الشركة التي وضعته هل هي التي تقوم ببيعه، أم أنها وضعته على النت كما ذكرت مجانا للناس يستفيدون منه؟ إذا كانت الشركة صاحبته تركته مجانا فيجوز لكم أن تتعاملوا به، أما إذا كانت الشركة لا تضعه مجانا وتبيعه فهذا عملها ولا يجوز الاعتداء على حقها، حتى لو أخذه بعض الناس ووضعوه على النت مجانا لا يجوز لنا أن نستعمله، لأنه ليس من حقنا شرعا. أسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع، آمين يا رب العالمين. الأخت التي سألت وقالت: أخي مات في السعودية ويعني دفن هناك، نسأل الله الرحمة ولكل موتان، وهي تسأل عن المال الذي تركه، فقد مات وترك أولاد أخ وأولاد أخت وأولاد أخ وأخوات بنات على قيد الحياة، فنقول الذين يستحقون الميراث هنا الأخوات البنات اللي على قيد الحياة، الله يرضى عنا وعنك، إنما هذا المال يقسم بالتالي: الأخوات اللي على قيد الحياة إذا كانت واحدة فلها النصف، أما إذا كانت بنت فأكثر، يعني بنتين ثلاث بنات لهم ثلثاء المبلغ، تلتين يعني، والباقي لأولاد الأخ، الباقي لأولاد الأخ إن شاء الله سبحانه وتعالى، الأولاد دون الإناث. السائلة الذي يسأل أو السائلة التي تسأل وتقول: أبي يعمل في مصلحة حكومية وهو بصحته والحمد لله، ولا يذهب إلى عمله أبدا، وراتبه يأتي إليه إلى البيت، هي تقول ويأخذه وينفق علينا منه، هل هذا حلال؟ أكلي منه حلال أم حرام؟ أولا، هذا الراتب في الحقيقة هو مقابل عمل ومقابل وقت، وهو لا يعمل، وهذا الوقت الذي أخذ الراتب بسببه لم يؤديه، فبالتالي المال محرم شرعا، ومن هنا يسأل هذا الأب عن ذلك. أما أنت يا بنيتي كلي واشربي والبسي وتعالجي، ضرورات الحياة، وهو المسؤول أمام الله تبارك وتعالى إلى أن تنفصلي عنه، يعني تتزوجي وتجلسي في بيت زوجك وتستقلين بحياتك، أو كان لك عمل ولك دخل آخر لا تأخذي منه مال، لكن راتبه محرم شرعا. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. الأخت التي سألت: أنها في فترة حداد على الزوج
هل يجوز لها أن تذهب لزيارة ابنها أو أختها؟ لا. الأصل أن المرأة التي مات عنها زوجها لا تخرج من بيتها إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، كما لو كانت تخرج لشراء متطلبات الحياة من أكل وشرب وملبس ومتطلبات البيت يعني، أو تذهب إلى الطبيب لها أو لأولادها شفى الله جميع مرضى المسلمين، هذه الضرورات. أو كانت تعمل وليس لها عائل تذهب إلى عملها ثم ترجع إلى بيتها. أما تذهب لزيارة أولادها أو لزيارة أخواتها أو لزيارة أبيها أو أمها، لا، على ابنها أن يذهب إليها، وعلى أختها أن تذهب إليها خلال فترة العدة، لا تذهب لزيارة أحد خلال فترة العدة، وعليهم أن يذهبوا لها إن شاء الله تبارك وتعالى. التي الأخ يسأل ويقول يعني نرجو الرد والإجابة عن التأمين الشامل على السيارة، وهذا يعني نسأل الله العفو والعافية. أنا يعني بالنسبة للتأمين إخواني الكرام، معلوم أن التأمين عقود التأمين في إجمالها في معظمها هي عقود غرر، يعني فيها تشمل الغرر والتدليس والربا، ثلاث صور موجودين فيها، نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. التأمين الشامل على السيارة إذا كان مجبرا عليه، كما لو أن إنسان اشترى سيارة بالقسط ولم ترخص إلا بعد أن يؤمن عليها إجباري، ولا نقول يعني ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها إلى أن ينتهي من قسطها، في هذه الحالة لا يؤمن. أما إذا كان اختياريا لا يجوز لك أن تستعمله. بعض يتعجب ويقول لما؟ أقول له تعال دفعت القسط الأول وليكن 2000 جنيه مثلا حسب ما هو متفق عليه، وحدثت للسيارة حادث، ضاعت السيارة فيها بأكملها، حضرتك دفعت 2000، شركة التأمين قامت بالإنفاق على السيارة مثلا 70,000 جنيه، أريدك أن تخبرني من أين هذا الفارق. إذن أمر لا يحله شرعنا، نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. الأخت التي قالت أو سألت يسأل استلفت من أختي بنية أشتري أرض ثم سددت المبلغ، هل هذا حرام؟ إذا كان أنا أو السائل الكريم استدان من أخته مبلغا من المال، اشترى به أرض، تاجر به، أكل به، شأنه. أنا هو استدان مبلغ، اعطيني 1000 جنيه، أعطته 1000 جنيه، هو شأنه فيما يفعله. لكن ننظر إلى طريقة السداد، هل تم سداد المبلغ كما هو؟ يعني استدانت 1000 جنيه، تم سداد 1000 جنيه، لا حرج ولا بأس، وأختك مأجورة على ذلك. لكن إذا تم سداد 1000 جنيه، 1001، 1010، أيا ما كان فهو ربا ولا يجوز شرعا، فلنتق الله تبارك وتعالى. السائل الذي يسأل ويقول عليكم السلام وبركاتكم، أريد أن تفتوني، أنا حلفت بيمين الطلاق وكان يميني على صح، أفتوني. أولا أريد أن أوضح، الطلاق ليس يمينا، الطلاق ليس يمين، الطلاق ليس يمين، الطلاق علاج. إذا استحالت العشرة بين الطرفين بين الزوج والزوجة فإنه يلجأ إلى الطلاق، كما قال ربنا جل وعلا في القرآن إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. إذن ليس بيمين، بل إن من قصد القسم بالطلاق قد أشرك بالله، نبينا علمنا هذا، من حلف بغير الله فقد أشرك. هنا يقول يعني هو ألقى الطلاق، ينبغي أن نعرف حتى نجيب على السؤال، ينبغي أن نعرف اللفظة التي قالها، العبارة الكلمة التي قالها، حتى ننظر هل هي طلاق صريح، هل هي كناية من كنايات الطلاق، هل هي طلاق معلق، كل واحد منهما له حكم. أرجو أن يرسل الألفاظ التي قال فيها الطلاق أو وقع الطلاق بها حتى نستطيع أن نجيب إن شاء الله سبحانه وتعالى. عليك استبرك. أهلي ظلموني. طيب نتلقى اتصال ثم نواصل الإجابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ، أنا يعني كان معي مبلغ بسيط من المال، فأنا من داخل قنا يعني، ورحت المحافظة عشان أشوف البنك الإسلامي، رحت لقيت البنك الاسلامي عليه مشاكل من اول ما اتبنى وقفلينه، فما رضيش اوديه البنك ربوي، دخلته مكتب بريد فقال لي على 1080 جنيه. فانا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه، بس حطيته برضه يعني حطيته مع العلم اني حطيت المبلغ
ساوديه ان شاء الله.
وعندي سؤال ثاني بارك الله فيك. انا معي اكثر من 100 جرام ذهب، كثير يعني على 100 جرام ذهب، بس منهم شبكه ومنهم ذهب اللي جايبينه لي اهلي يعني. فالذهب لو سمحت يعني انا مطلقه يعني، فكنت البس للزين الجوز يعني، انا دلوقتي مطلقه ومش بلبس، فهل علي ان انا اطلع عليه ومع القدره اني انا انسانه مطلقه ومانيش اي دخل يعني؟
نعم
فما اقدرش يعني ادفع على 1025 جنيه.
عاد ساجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. تلقى اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا.
ممكن هل يجوز للحائض أثناء فترة الحيض حفظ القرآن الكريم؟
سأجيبك إن شاء الله. تلقى اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
أيوة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا فضيلة الشيخ ممكن نستفسر عن 3 أسئلة؟
تفضلي.
أول حاجة، زوجي كان بيشتغل في شركة وبعدين حصل مشاكل في الشركة دي وهسابها، ودلوقتي جاي له شغل في شركة بترول بس لازم يدفع مبلغ معين من المال عشان يشتغل، هو مأجر محل بس المحل ده قسطه عالي فما يعتبرش مصدر دخل كامل، فهل لو دفع الفلوس دي عشان يشتغل في شركة بترول ده يبقى ربا؟
تفضلي. نعم. السؤال الثاني،
رشوة ولا مش رشوة؟
حاضر.
ده أول سؤال.
تاني.
التاني سؤال، أنا والدي كاتب حتة أرض باسمي وبعدين بيجيب عليها قسط من البنك، أنا مجرد بمدله على الورق بس ما بستنفعش بالفلوس دي ولا أي حاجة لأني متجوزة وبعيد عنه، فهل ده حرام علي أنا عليا ذنب فيه ولا لأ؟
سأجيبك إن شاء الله. نتلقى اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ سامي؟
يا مرحبا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي. اخفض التلفاز اسمعيني من الهاتف.
لو سمحت يا شيخ انا عايز اسأل حضرتك. حاضر. انا عايز اسأل حضرتك على ان انا لما جوزي توفى هو وابنه وبين بعض يعني 50 يوم، وطلعت له مكافأة من الشغل اللي هو كان شغال فيه، وبنيت بيت بنيت بيت يعني باسم البنتين والولدين، وتذكر بس الولدين.
من مات اولا، الاب ام الولد؟
ابن اللي مات الاول.
نعم. اتفضلي كملي.
وبعدين لما بنيت بيت دورين للولدين سكنوا، كانوا يعني متأجرين ومرتبهم شويه وكده، وبعدين دلوقتي انا عايز اسال حضرتك على ان البنات لو بنوا فوق اخواتهم يبقى دول ورثهم.
حاضر سأجيبك ان شاء الله. نتلقى اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت فضلت الشيخ، انا عندي طفله رضيعه عندها 5 شهور وزوجي عايز نعمل ريجيم يعني، فالريجيم ده ممكن ياثر على الرضاعه يقلل اللبن بتاع الرضاعه، وهو متضايق جدا من الموضوع ده، فانا مش عايزه اعمل ريجيم دلوقتي معرضه في الموضوع ده يعني، فهل اطيعه ولا كده يبقى حرام عليا؟
حاضر ساجيبك ان شاء الله. تلقى اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا.
الو.
ايوه سامع حضرتك، اتفضل.
انا عايز اكلم الشيخ لو سمحت. الله
معاك، اتفضل.
ازاي فضلت كم شيخ؟
الله يرضى عنك.
الله يخلي حضرتك.
وياك.
قال لي استفسر بقى حضرتك.
اتفضل.
انا حضرتك كنت شغال عند واحد في القاهره عنده مزرعه، وكان فيه شويه حديد وكده في المزرعه، فاخدنا الحديد ده والحاجات دي بعناها انا واصحابي وكده، واخدنا الفلوس دي وقسمناها على بعض. الكلام ده حوالي 5 سنين او 6 سنين. فرأي فضلتك في الموضوع دلوقتي حاليا، وعايزين نعمل يعني حاجه نكفر بقى الحاجه ديت.
سأجيبك ان شاء الله.
وحضرتك احنا علما بين الراجل اللي احنا شغالين عنده دوت يعني ايه، هو يعني فليت شويه يعني، ممكن يبهدلنا لو احنا نصرحناه بالحاجات دي.
سأجيبك. حاضر. نواصل الاجابه لها ايها الاحبه الكرام. السائل الذي أو الأخت التي سألت وقالت معي مبلغ من المال، وعندما ذهبت إلى بنك إسلام وجدته مغلقا وعلي مشاكل، وليس أمامي إلا نضع المال في البريد. قلت دائما وأبدا الذي أدين الله به في البنوك الربوية محرمة شرعا ولا يلجأ إليها إلا في أضيق أضيق النطاق والضرورة إن شاء الله، هذا الذي أدين الله به. الأخت نفسها تسأل تقول معي أكثر من 100 جرام ذهب وأنا مطلقة وأرتديها للزينة، هل فيها زكاة علما أنه ليس لي دخل، ماذا أفعل؟ الأحباب، بالنسبة إلى الذهب، الأصل في الذهب أن فيه زكاة بعيدا عن الزينة، حلي المرأة إذا كان الإنسان عنده ذهب سواء يعني يدخر فيه ماله وما ذلك فيه ذهب لا خلاف عليه ما دام بلغ النصاب ومر عليه الحول. أما فيما يتعلق بسؤال أختنا الكريمة، زينة المرأة حلي المرأة، عندنا في الفقه رأيان، الأمانة العلمية تتطلب منا هذا. رأي الجمهور الشافعية، الإمام الشافعي ومالك والإمام أحمد، لا زكاة في حلي المرأة مهما بلغ، حتى ولو كانت تملك القناطير المقنطرة، حتى لو كانت تملك بملايين ذهبا فلا زكاة فيها. رأي الإمام، رأي ثاني، رأي الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما دام الذهب هو حلي المرأة التي تستعمله زينة كالقرط الحلق والإسورة والسلسلة وما شابه والخاتم وما شابه ذلك، قال أبو حنيفة إذا بلغ النصاب فعليه الزكاة. في الحقيقة الذي أدين الله به والأحوط هو رأي أبي حنيفة، هل هو الأخذ بالأحوط؟ طب أن إنسانا كما ذكرت الأخت السائلة الكريمة لا تملك وليس عندها من مصدر وأخذت رأي الجمهور، لا حرج ولا بأس. أنا قلت الذي أدين الله به ويرتاح ويطمن إليه قلبي لقوة دليله، لكن إذا أخذ بعض إخواننا برأي أو كثير من إخواننا برأي الجمهور فلا حرج ولا بأس، لأن الخلاف يسعنا مثل ما وسع السابقين من قبلنا بفضل الله تبارك وتعالى. السائلة التي تسأل هل يجوز للحائض أن تحفظ القرآن في فترة الحيض؟ إذا كانت تردد خلف قناة أو تردد خلف مذياع أو تسجيل أو كمبيوتر لا حرج باللسان، لكن تمس أو تحمل المصحف لا يجوز لها ذلك، هذا الذي يطمئن إليه القلب. وإن كان هناك رأي في يقول البعض بجوازي، أنا أقول لإخواننا دائما ما أنصح أخواتنا وإخواننا أي مسألة اختلف أهل العلم فيها الأخذ بالأحوط فيها أولى وأسلم وأتقى لله تبارك وتعالى. فأقول للأخت الكريمة إذا كان من الذاكرة مراجعة أو ترديدا لا حرج ولا بأس، ولكن دخولا للمسجد أو حملا للمصحف لا يجوز، بارك الله فيك. الأخت التي قالت زوجها يعمل، كان يعمل في شركة ثم ترك العمل، هناك شركة تقول شركة من شركات البترول ويريد أن يعمل فيها لكن لا بد أن يدفع مالا، هل هذا يعد رشوة؟ نعم رشوة، رشوة. والنبي يقول لعن الله الراشي والمرتشي، الراشي الذي دفع والمرتشي الذي أخذ، والرائش الوسيط بينهما، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. إذن البعد عنها غنيمة، لأن المال سيجعلني أحصل ما ليس لي به حق وربما كان حقا لآخرين، وينبغي أن نتقي الله جل وعلا وألا نلجأ للرشوة لأنها تدمر، نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. الأخت التي سألت قالت والدي كتب أرضا باسمي ثم يقوم بأخذ قروض من البنك بهذه الأرض وأنا فقط أمضي له على هذه الأوراق ولا أستفيد من هذه الأموال، هل علي وزر؟ أولا إذا كان أبوك قد كتب لك أرضا باسمك ولك إخوة غيرك فأبوك مخطئ وأنت مثله خاطئة، وتسألين أمام الله وهو معك. وذلك أنصح إخواننا اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، لا تفرقوا بينهم في المعاملة، إذا كتبت لهذا اكتب لهذا، إذا أعطيت هذا أعطي الآخر. جاء رجل نعمان بن بشير إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال يا رسول الله، الحديث بالمعنى سريعا، إني نحلت يعني أعطيت ولدي
قطعة أرض أو الحديث بمعنى كما أشرت، فأريدك أن تشهد علي. فسأله النبي: ألك غيره؟ عندك أولاد آخرين؟ قال: نعم. أيوة. فقال: أعطيت كل واحد مثله؟ قال: لا. قال: اذهب فأشهد عليه غيري، فإني لا أشهد على ظلم ولا على جور أبدا. إذا لو كان لك غيرك لا يجوز له ما صنع. ومعنى أني أسكت أو أقبل ما فعله أبي فأنا شريكه في الوزن، وأنا الذي أعنت على ذلك، لأن كان علي أن أرده وأقول له: يا أبتاه لا تحرم إخوتي فأنا مثلهم. ولو أن أبي أصر على ذلك وفعل، أخذت منه الورقة ثم مزقته من ورائه وأعدت لإخوتي الحق، وبذلك أكون قد أنقذت نفسي أولا ثم أبي. هذا ما كان ينبغي أن أبينه في البداية. أما فيما يتعلق بالسؤال اللي خد سألته، نعم عليك وزر لأنك تشهدين على ربا، لأنك تشهدين على الربا وهو خارج باسمك، فتسألين عنه أمام الله تبارك وتعالى. إذا أراد أبوك هذا قولي له: اكتبها باسمك ثم اسمع ما بدا لك بعيدا عني، بارك الله فيك وفيها، اللهم أمين يا رب العالمين. الأخت التي سألت وقالت: مات زوجي وابني بينهما 50 يوم، الابن مات قبل أبي. هي تقول: بنينا دورين للولدين، وتقول: لو أن البنات بنوا في على نفس الأرض فوق إخوتهم هل هذا يعد ميراثهم؟ هنا نقف وقفة. هذه الأرض التي تم البناء عليها ملكا لمن؟ إذا كانت ملكا لأبيهم، هنا نقوم هذه الأرض وننظر إلى الدورين اللي تم بناؤه، هل هم من مال الأب ولا من مال الولدين؟ إن كانوا من مال الأب إذن الأرض والدورين يدخلوا ميراث، لكن إذا كانت الدورين تم بناؤهم بمال الولدين في هذه الحالة ليس للبنات النصيب إلا في الأرض. على كل حال تقوم هذه الأرض، تقوم هذه الأرض، ثم ننظر نصيب كل واحدة من البنتين، وتبني فوق أخويها. يعني ننظر هذا البناء إن كان من مال الولدين إذن لهما خالصا، الأرض تقسم بينهما للولد مثل حظ الأنثيين، وتبني ويكون ذلك حقا لها إذا كان زائدا عن حق. بمعنى الأرض التي تم البناء عليه هي ملك للأب، ملك للأب، جيد، نقومها. ما نصيب البنت؟ نصيب البنت هنا 5 قروش، جيد. في هذه الحالة نعطيها هذا الحق، ليس معنى أن نعطيها هذا المال، خلاص ابني شقتك هذه بنسبة في الأرض بما تساوي حقها. إذا نعم يكون من الميراث إذا كانت تساوي النسبة التي لها إن شاء الله، وإن كان أكثر من حقها فإنها تعوض الآخرين. الأخت التي قالت: عندي طفلة رضيعة 5 شهور، زوجها يريدها أن تصنع يتم بعمل رجيم، يعني هي هذا الرجيم سيؤثر بالتأكيد على رضاعة البنت، فماذا تفعل؟ الفيصل في ذلك الطبيب أيتها السائلة. يعني على الزوج أن يتقي الله، فإذا قال الطبيب بأن هذا يضر بالصغيرة، على الأب هذا أو الزوج هذا أن يتقي الله. أقول على الزوج أن يتقي الله تبارك وتعالى ولا تسمعي له. لماذا؟ لأن هذه ستضار. أما إذا قال الطبيب بأن ذلك لا يضر البنت أو الولد في الرضاعة فاسمعي وأطيعي. إذن الفيصل رأي الطبيب، الفتوى الشرعية تتوقف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. هدى الله زوجك لما يحبه رب العباد ويرضاه. السائل الذي يسأل قال: كنا نعمل عند واحد في مزرعة، أخذنا الحديد بعناه قسمناه على أنفسنا، ماذا نفعل؟ الذي فعلتموه اختلاس وسرقة وخيانة أمانة، لأنكم مؤتمنون عن هذا المكان، وما كان لكم أن ترفعوا منه خردلة واحدة إلا بعلم الرجل، ولكن أخذنا بدون علمه. عليكم أن تردوا هذا الحديد ثمن إلى المكان أو إلى الرجل بأي طريق، ليس بالضرورة ما دام متسلطا وقد يضركم أن نذهب إليه ونقول له هذا المال وقد سرقناه، ولكن كل شيء أخذتموه يقوم بالمال ويرجع لنفس المكان وبأي وسيلة إن شاء الله تبارك وتعالى. واستغفروا وتوبوا إلى الله مما صنعتموه، والرب تبارك وتعالى غفار. الأخت تقول أهلي ظلموني عندما كنت متبرجة، لم أجد من يقول لي حرام، وعندما أردت أن ألبس الحجاب يحاربونني، يعني ماذا أفعل؟ عجيب حالنا والله. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. يعني وهي صغيرة أو بعدما بلغت لم تجد من يقول لا أن تعرية البدن حرام، وهذا دور الأب ودور الأم، دور الأسرة التي ترشد وتعلم وتوعي وتغرس الوعي وتعلم الحلال من الحرام. سائلة تقول أنا ما وجدت من يقول لي هذا حلال أو هذا حرام، واتق الله. ولما كبرت ومن الله علينا بالهداية أريد أن أستر بدني وأن أرتدي حجابي، فإذا بهم يحاربونني. أقول للسائلة الكريمة لا تسمعي لهم، لا تسمعي لهم، وارتدي الحجاب واستري بدنك يسترنا الله وإياك في الدنيا والآخرة. واعلمي أنهم سيفرون منك يوم القيامة، أب أو أم أو أخ أو زوج أو ولد، كل سيتركه يوم يفر المرء من أخيه. تأملي هذه الآية، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذن لا تسمعي واستجيبي لله، لأنه أمر رباني، والحجاب فرض على المرأة من البلوغ وحتى الممات. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، بدل ما يعينوها على طاعة الله يقفون لها بالمرصاد ويحاربونها. اللهم رحمك بنا يا رب العالمين. هل يجوز إزالة شعر الوجه للمرأة أم لا؟ يجوز للمرأة أن تزيل أي شعر في وجهها بشرط عدم الاقتراب، ألا تقترب من الحاجبين. يعني إذا كان في اللحية شعر في اللحية أو في الشارب، امرأة مشعرة موجود نساء هكذا، موجود شعر في الشارب واللحية والوجه، تزيله وبأي وسيلة، لكن تقترب من الحاجب لا يجوز ذلك شرعا، لا يجوز ذلك شرعا. وليتق الله الذي يقول أصل من حظ الزوج، خل الله قادر أن قد أعطى كل وجه ما يناسبه، وما تدخل الإنسان في صنعة الله إلا وأفسدها. فعلينا أن نتق الله تبارك وتعالى. أمي ماتت وتركت مالا وذهب وعقارات مكتوبة باسمها، وكانت قد أعطت الأب توكيل عام، لكن الأب ما حفظ الأمانة، أخذ كل شيء بعد وفاتها وقال أن كل شيء تبعي ولي لأنها لم تشتغل، وأعطى لبعض الأبناء ولم يعطي ابنا منهم، حرم يعني ولد منهم. وعندما قال له يا أبي خايف عليك من حساب ربنا، قال سيب ربنا يحاسبني، فماذا أفعل؟ نسأل الله أن يرقق قلبه. أيها السائل، لو كان الحال كما ورد بالسؤال، خان أبوك الأمانة وأخذ ما ليس له حق، ثم أعطى بعض الأولاد وحرم البعض الآخر، وهذا لا يجوز شرعا ومحرم، ثم عندما يذكر يقول دعني لربي، يعني جرأة على الله، ويعني أسأل أن يعافينا، اللهم أمين. فوض أمرك لله تبارك وتعالى، والله يرزقنا وإياك وهو خير الرازقين سبحانه جل وعلا. يعني ما أصح الأقوال إذا استحسن الإنسان شيء؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله اللهم بارك، كلها صحيحة وكلها واحدة وكلها طيبة إن شاء الله تبارك وتعالى. هل يجوز أن يقول الخطيب حضرة ربنا، يعني سبحانه جل وعلا؟ يعني هذه يعني الكلمات يعني فيها، أنا أعتبر فيها سوء أدب مع الله،
الله تبارك وتعالى سبحانه عز وجل. هذه الألفاظ التي دائما تأتي عندما يأتي الحديث عن الملك المتعال الكبير الله جل وعلا. فليتق الله إخواننا. هل يجوز أن نقول يا رحمن يا الله؟ نبينا علمنا إذا دعا العبد ربه فقال يا الله مرة أو يا رحمن مرة قال الله لبيك، فإذا قال الثانية قال الله لبيك، فإذا قال الثالثة قال لبيك، فإذا قالها بعد ذلك أعرض الله عنه. بعض أخواننا اللي يقعد يا الله يا الله ومظاهرة، هذا ليس لها علاقة. نسأل الله العفو والمعافاة، فلنتق الله. يعني سل حاجتك يا الله، سمي حاجتك، الله يصلح حالنا وحالك، اللهم أمين يا رب العالمين. السائل الذي يسأل ويقول ما الحكم في امرأة عليها صيام من رمضان الماضي وسيأتي رمضان القادم إن شاء الله وهي في أول شهور رضاع بطفلها؟ نصحت إخواني في الحلقة الماضية وفي حلقات سابقة ونحن على أعتاب رمضان، أسأل الله جل وعلا أن يبلغني وإياكم رمضان يا رب، اللهم بلغنا بفضلك رمضان. قلت لإخواني وأخواتي الفضليات لا يجوز للمرأة الحامل ولا المرضع أن تفطر من تلقاء نفسها، يعني لا يجوز لا للحامل ولا المرضع أن تفطر من نفسها، بل لا بد أن تذهب إلى طبيب مسلم ثقة أو طبيبة التي تقوم بالمتابعة معها وهي أدرى بحالتها، فإن قالت لها صومي إذا فطرها محرم شرعا. أما إذا قالت لها لا خوفا على بدنك النحيف أو صحتك البسيطة أو على الرضيع أو على الجنين، هنا نقول سمعا وطاعة للطبيب لأنه أهل الخبرة وأهل العرف في هذا، وربنا علمنا نسأله على الذكر إن كنتم لا تعلمون. في هذه الحالة تقضي ما عليها بعد رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أمين رب العالمين. هل يجوز فتح حساب ببنك ربو لتسهيل التحويل عليه مع العزم على التخلص من الفائدة؟ ليس يعني إذا أردت أن تطاع فأمر بمستطاع. لو أن إنسانا يعمل في بلد غير بلده، ومعروف قوانين معظم البلدان أن الذي يعني مسموح للإنسان بنسبة معينة يدخل بها، فإذا مال مثلا فإذا دخل بكمية أكبر منها في المطار فإن هذا المال يؤخذ منه ويصادر. هنا ماذا يفعل إنسان مثلا اغترب 10 سنوات 5 سنوات، ماذا يفعل في ماله؟ يتم لابد من تحويله عن طريق البنوك. هذه معاملة ليست محرمة لأنه أصلا يدفع مالا على هذا، فليست محرمة شرعا، بالتالي لا حرج ولا. إذا تحوش أو تجمع عفوا مبلغ من المال نتيجة هذا الرصيد أو الذي فتح، في هذه الحالة يتم إنفاقه في مشروعات عامة كمدرسة أو مستشفى أو مستوصف وما شابه ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. اشتريت شيء من محل ولم أعطي صاحب المحل المبلغ لأنه لم يكن معي ووعدته برد، وذلك من فترة، هو الآن أنا وهو الآن في بلد آخر أو بلد أخرى وأخرجت هذا المبلغ الفقري، لا يجوز؟ لا، ما دمنا نعلم مكانه ونعلم الشخص لا يجوز أن أتصدق بالمال، يجب علي أن أوفي بوعد وأن أذهب إليه وأقول له مبلغك هذا بورك فيك وجزاك الله عني خير الجزاء. هذا ما علمنا الله إياه. أحب الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، أجبنا على كافة أسئلتكم واتصالاتكم وعلى قدر لا بأس به من الرسائل القصيرة، أعدكم أن نجيب على ما بقي منها إن شاء الله إذا كان لنا في العمر بقية، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سعدنا بلقائكم، وإلى الملتقى في حلقة قادمة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.